الصوت.
قال الإمام السجاني رحمه الله تعالى في كتابه معرفة الاعتقاد التالي إلى سبيل الرشاد: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن مريم، ثم علي بن مرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت ذلك. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق ترجمان الكتاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقته وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم له، وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تكريمهم ومبايعتهم، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه بفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه بتكريم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه بفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء قرائبون سنتيون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبيين من بعدي، حافظوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب نبيه أجمعين. وهؤلاء الأربعة هم صفوة هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. لذلك أورد المصنف رحمه الله قول عبد الله بن عمر: كنا نقول على رسول الله في عهد النبي والرسول صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ورواية علي رضي الله عنه الذي ذكر الشيخين وقال: ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميته، فهذا يدل على أن هذه هي الخلافة الراشدة. يؤيد ذلك حديث سدينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30. ابتداء من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وانتهاء بتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، وهذا مصداق للآية النبوية العظمى: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين متخاصمتين أو عظيمتين من المؤمنين. وقد تحققت هذه الآية العظيمة، فبتنازل الحسن اجتمع المسلمون على خال المؤمنين وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فسمي ذلك العام بعام ماذا؟ بعام الجماعة. هذا من حيث فضل عهدهم إجمالا. وأما تفضيل كل واحد على حدة فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الصلاة، وكان يقول يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وكان كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي رشح للخلافة واختير بناء على ما يشبه النص من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله مثل تقديمه له بالصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وعندما سئل من أحب النساء إليه قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها. وكل القرائن والدلائل تشير إلى تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي استمرت خلافته 3 سنوات إلا قليل. ثم يأتي في المرتبة الثانية الفاروق عمر بن الخطاب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في المنام فلم ير أحدا يفري فرية أي في مدح الدلاء، وذلك إشارة إلى ما من الله به عليه من الفتوح الإسلامية. عمر الفاروق الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان فجا غيره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق الذي كان كثيرا ما ينزل الوحي موافقا لرأيه رضي الله عنه، مثل قضية الخمر ومثل قضية حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قضية الأسرى وغيرها وغيرها مما جاء الوحي متوجا لما أبداه عمر الفاروق رضي الله عنه، الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي جمع الله عليه المسلمين بوصية أبي بكر رضي الله عنه. واجتماعهم على أبي بكر قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى المسلمون استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. ثم يأتي ثالثهم عثمان بن عفان ذو النورين مجهز جيش العسرة الذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، والذي قال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه يوم الهجرة، والذي قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب الجنة. وقد أجمع المسلمون على خلافته، وتعتبر خلافة الحسن امتدادا لخلافة أبيه، ولذلك فإن الله قد حقق على يديه تلك الآية النبوية العظمى، واجتماع المسلمين بتنازله وحقن دماء المسلمين على يده رضي الله عنه. هذه هي الحقبة المفضلة، حقبة الخلافة الراشدة، ثم يأتي بعد ذلك ملك عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر المسلمون ذلك بعد الخلافة الراشدة، وبايعوا أمير المؤمنين معاوية فمن جاء بعده من خلفائه رضي الله عنه. هؤلاء هم المفضلون الأربعة، ثم يأتي بقية العشرة كما سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر بالجنة، وعمر بالجنة، وعثمان بالجنة، وعلي بالجنة، وطلحة بالجنة، والزبير بالجنة، وسعد بالجنة، وسعيد بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف بالجنة، وأبو عبيدة بن الجراح بالجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنهم من أهل الجنة.
هذه تتعلق بمن يشهد له بالجنة، فنحن لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم نرجو المحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. وممن يشهد لهم هؤلاء العشرة، وقد سمعنا الحديث الطويل الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة: عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد ابن نفيل، والزبير بن عوام، وطلحة بن عبيد الله. وكذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، حيث أخبر أنهما سيدا أهل الجنة، وكذا ثابت بن قيس بن شماس حيث شهد له بالجنة، وكذا عكاشة بن محصن حيث شهد أنه من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كذلك جعفر بن أبي طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد عوضه عن يديه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، وكذلك من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن عندما ضحكوا من دقة ساقيه أخبر أنها عند الله تبارك وتعالى أثقل من ماذا؟ من جبل أحد. وغيره ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لغير من شهد له بجنة ولا نار حتى ولو كان من الصحب الكرام رضوان الله عليهم. مع الموقف من الصحابة سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما ما يدعيه بعض غلاة المتصوفة من الشهادة لبعض أتباعه بأنه قد دخل الجنة، وما يقرره بعض رؤساء الجماعات من أن الناس الآن قد دخلوا الجنة، أو يقررون بأنهم الآن قد دخلوا الجنة ويحددون ذلك، إن هذا رجم بالغيب، إنما مذهب أهل الإسلام السنة والجماعة أنهم يشهدون يخافون يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
طيب، لا نجهل لأحد بجنة ولا نار. طيب هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالنار؟ نعم، شهد القرآن بأن أبا لهب وامرأته في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، سيصلى هو وامرأته. وكذلك أبو طالب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماؤه، وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. وكذلك شهد لعمر بن لحي الخزاعي الذي جلب الأصنام إلى بلاد العرب عندما وجدها في بلاد الشام أو غيرها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر أمعاءه في النار. ويشهد لفرعون وهامان وقارون ممن شهد القرآن أنهم من أهل النار، ويشهد لأهل القليب أنهم من أهل النار. المهم أن لا نشهد إلا لمن شهد له أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام شهد لأناس معينين، فيجب أن نقتصر على من شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما من عداه فإنه لا يشهد له بجنة ولا بنار، وإنما يخاف على المحسنين، يرجى المحسنين الثواب ويخاف على المسيئين العقاب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى:
ونهر الحج والجهاد ولا نكفر ولا نكفر،
قال رحمه الله: ولا
لأحد من أهل السنة بذنب ولا نخرجه بعمل. لعل الصواب والأولى، ولعله الذي يقصده المصنف، أن يقال: ولا نكفر أحد من المسلمين بذنب أو بكل ذنب. أيهما أدق؟ بكل ذنب. أما ولا نكفره بذنب هذا غير صحيح، وأظن أن المصنف رحمه الله يعني ذلك. وكذلك ولا نخرجه من الإسلام بعمل، الأولى أن يقال: ولا نخرجه عن الإسلام بإيش؟ بكل عمل. وهذه الملحوظة أخذت حتى على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، ولكن المتتبع لمذهب السلف يجد أنهم يقصدون هذا المعنى، يجد أنهم يقصدون هذا المعنى، وأنهم لا يكفرون بكل ذنب، وإلا فبعض الذنوب يكفر بها مثل الشرك بالله، ومثل ترك الصلاة على الصحيح، ومثل سب الله ورسوله ونحو ذلك، ومثل نواقض الإسلام العشرة المعروفة، هذه كلها يكفر بها. كذلك من استحل أمرا مما هو مجمع عليه، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، بعد أن تقام عليه الحجة، فإنه إذا أقر عليه فإنه ماذا؟ إذا استحل ولم يرجع بعد أن تبين له الحجة فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. وكذلك هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبائر خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة الذين لا يكفرون، الذين لا يرون شيئا بترك العمل. والطائفتان منحرفتان عن الجادة، الخوارج والمرجئة، هما على طرفي نقيض، وكلاهما من الضلال، سواء الذين يكفرون المسلمين بالكبائر أو الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم من المرجئة، والمرجئة الغلاة يكفرون إذا وصل بهم الأمر إلى استحلال ماذا؟ الذنوب. ومرجئة الفقهاء مبتدعة. فإذا موقف أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك في مسألة الكبائر، وسط بين أهل السنة، أي وسط بين الخوارج المكفرة وبين المرجئة المستحلة. كما أنهم وسط في سائر الأمور بين الطوائف، ففي الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والمشبهة، وفي الأسماء الإيمان والدين وسط بين الخوارج وبين المرجئة، وفي الصحابة وسط بين الخوارج وبين الروافض. وفي باب القدر وسط بين الجبرية وبين القدرية. وهكذا هم وسط في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وبالنسبة للذنوب فإنهم لا يكفرون بها بالنسبة المعين من من يشهد أن لا إله إلا الله، فإنه لا يكفرونه حتى تتوافر شروط التكفير وتنتفي شروط موانعه. وإذا عرفنا شروطه عرفنا موانعه. شروطه، شروطه أن يكون عالما، أن يكون مختارا، أن يكون قادرا. يقابله الموانع ألا يكون جاهلا، لا يستطيع الوصول إلى معرفة حكم بحكم المسألة، ألا يكون مكرها إكراها ملجئا، ألا يكون يعني مجبرا على فعل ما فعل كما حصل لعمار رضي الله عنه عندما ألجأوه إلى النيل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وإن عادوا بعد. ونزلت فيه الآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن قوله ولا نكفر بذنب، المقصود لا نكفر بكل ذنب، ولا نخرج من الإسلام بعمل، المقصود لا يخرج بأي عمل، وإلا فهناك من الأعمال ما يخرج من الملة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل قاض مع كل إمام، ماضيين مع الراعي كل إمام سواء كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة تلقاهم جائزة. قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه الإسلام يعمل وجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمه الدجال. لا يطلبه اليوم جاهر ولا عد عادل والإيمان بالأخلاق رواه أبو داود.
الجهاد والحج وصلاة الجمعة والإمامة صحيحة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، بل ذلك متعين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج معه طالما أنه إمام سواء بويع اختيارا من أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر، أو بوصية خليفة سابق كما حصل لعمر، أو بالشورى كما حصل لعثمان، أو باجتماع المسلمين عليه كما حصل لعلي رضي الله عنه، أو بالغلبة عندما انتهى عصر خلافة الراشدة كما في العصور التي جاءت بعده. فإنه لا بد لنا من السمع والطاعة، ولا بد من حفظ البيعة وأن تكون في عنق المسلم بيعة، وما بات وليس في رقبته بيعة فما حكمه؟ مات ميتة جاهلية. ولا بد من الوفاء بتلك البيعة، ولا بد من أن نصلي خلفه، ونصلي خلفه الجمعة والجماعة، وكذلك نجاهد معه، وكذلك نحج معه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه، وهذا هو الذي طبقه الصحابة رضوان الله عليهم مع الخلفاء، سواء كان في عهد الخلفاء الراشدين أو من جاء بعدهم. وأما دعوة الجهاد أن الجهاد لا يكون إلا مع الخليفة العام فذلك الحج، هذه دعوة باطلة، فإن ذلك أمر قد انتهى منذ انتهاء خلافة الراشدة. فالخليفة القائم سواء كان عاما أو على إقليم من أقاليم المسلمين، وسواء بالرضا أو بالغلبة، يتعين الحج معه والجهاد معه والصلاة خلفه طالما أقام الصلاة، ولا يجوز الخروج عليه، بل تجب طاعته كما أمر الله تبارك وتعالى في الآيات التي أظن ذكرناها بالأمس أو الأحاديث كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، وقول عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ما لم ما قاموا الصلاة، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول عليه الصلاة والسلام من أطاع الرسول فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وقد ذكرنا بالأمس جمعا أو مجموعة من الأحاديث التي تأمر بذلك. نعم.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشكوا أصحابي، فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ رد أحدهم ولا نصيبا.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، بهم انتصر الإسلام وله نصروا، بهم فتحت مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها. صفوة هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، حتى وإن تخللت ذلك ردة، المهم أنه يموت على الإسلام. ويجب أن نقوم نحوهم بما خلاصته: أولا، اعتقاد عدالتهم جميعا، كلهم عدول. ثانيا، توليهم ومحبتهم. ثالثا، الترضي عنهم. رابعا، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، حرمتهم وحفظ منزلتهم والتقرب إلى الله تعالى بحبهم. سادسا، ذكرهم بالجميل والكف عما شجر بينهم. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا أو سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. فلا يجوز أن نتفكها بذكر ما حصل بينهم من أمور بسبب المغرضين، وبسبب عبد الله بن سبأ اليهودي، وبسبب المنافقين، فلا يذكرون إلا بالجميل. ونرجو أن ينغمر ذلك في خضم فضلهم وسابقتهم في الإسلام وما قدموه للإسلام والمسلمين. أمناء الله على وحيه الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب كل ذلك لهم رضوان الله عليهم أجمعين. وأفضلهم أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. بل وأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. وما جرى بينهم يجب السكوت عنه. واقرأوا في هذا الباب كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله. وإياكم وخزعبلات التاريخ التي شوهت سمعتهم، لا سيما علي رضي الله عنه وعثمان وعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنه أجمعين. معاوية كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين، أخو أم حبيبة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الكف عما شجر بينهم، وحكم سبهم أما من وحكمه من تكلم فيهم، أما من كفرهم فلا شك أنه كافر بإجماع المسلمين، ومن سبهم لدينهم فهو كافر أيضا، ومن سبهم لهوى فأقل ما يقال فيه إنه فاسق ويجب أن يعذر ويؤدب. ونحن لا نهتم بقول الرافضة الذين والخوارج الذين أمرهم من قديم الزمان تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ولكن مما يوسف له أن ننخدع ببعض الكتاب الذين ينالون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسكت عنهم ولا نرى الرد عليهم. كيف؟ ألا إن كنت تغار على ذلك الزعيم الذي تقدسه وتصفه بالشهادة، فلما لا تغار على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ولغ فيهم بلسانه وتكلم فيهم وكفر بعضهم وضلل بعضهم وقال عن عهد عثمان رضي الله عنه إنه عصر فجوة، أنه فجوة بين خليفتين، وقال إن الثورة عليه تمثل روح الإسلام، وقال ما قال عن معاوية وعمر رضي الله عنهما من التكفير ووصيهما بشراء الذمم والخيانة وما إلى ذلك ورمز الخيانة ونحو ذلك. هكذا لا يتورعون عن الولوغ في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كثر التساهل من هؤلاء الكتاب كالذي تكلم حديثا في أبي بكر رضي الله عنه أو في الأقرع بن حابس رضي الله عنه أو في أي صحابي، فالصحابة حمى يمتحن بهم، نعم يمتحن بهم، يقول أظن أيوب السختياني يقول امتحن الناس بمعاوية، فإن رأيتم من يثني عليه فاعلموا أنه صاحب سنة، وإن رأيتم من ينال منه فاعلم أنه على ضلال. وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب احترامهم والترضي عنهم وحبهم والتقرب إلى الله بحبهم. أثنى عليهم الله في كتابه فقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى من السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبررات من كل كفر، أفضلهن خديجة بن خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأه الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن حدثنا بما برأه الله منه فقد كفر بالله العظيم.
نعم كمل.
ومعاوية خال المسلمين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن امتدت السمع والطاعه لذلك بانه المسلمين وامراء المؤمنين فرجهم وفاجرهم ما لم يامروا بمعصيه الله فانه لا طاعه لاحد في معصيه الله ومن ولي خلافه واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبه في بيته حتى صار خليفه وسمي امير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وسقط عصا المسلمين ومن السنه كبران اهل البدع ومبايعتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى كلامهم وكل محدثه في الدين بدعه وكل متكلم لغير الاسلام والسنه مبتدع كالرافضه والجهميه والخوارج والقدريه والمرجئه والمعتزله والكرامية والكلابيه ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع اعاذنا الله منها وان النسبه الى امام في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم فان الاختلاف في الفروع رحمه والمختلفون فيه محمودون باختلافهم متابون باجتهادهم واختلافهم رحمه واسعه واتفاقهم حجه قاطعه نسأل الله أن يحفظنا من البدع والفتنة ويهدينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويكثرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذه خاتمة هذا الكتاب العظيم وختمه ببيان الموقف من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب الترضي عنهن والترحم عليهن واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين وأنهن أفضل نساء العالمين بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أزواجه في الآخرة حيث خيرهن الله فاخترن العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الآخرة واعتقاد أنهن من آل البيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنهن طاهرات مطهرات مبرآت من كل سوء وبغض من أبغضهن وتوليهن والترضي عنهن كل ذلك واجب على جميع المسلمين واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين وأفضلهن خديجة بنت خويلد ثم الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات ومن اتهمها بالإفك ولم يتب فإنه كافر لأنه يكذب القرآن الكريم بل من اتهم أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك فهو كافر أيضا لأن هذا طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا بقية أمهات المؤمنين كحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وزينب الهلالية التي توفيت في عهده صلى الله عليه وسلم وزينب بنت جحش وأم سلمة هند المخزومية وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي ابن أخطب وسودة بنت زمعة وكذا ذريته مارية القبطية رضي الله عنهن أجمعين واعتقاد أنهن من آل البيت بنص القرآن. يريد الله أن يطهركم من أهل البيت بعد أن أوصاهن بعدد من الوصايا. ثم رجع المصنف وأثنى على معاوية رضي الله عنه قال المؤمنين وأنه من خيرة الصحابة ومن كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم أن بعض أهل العلم يرى امتحان الناس بمعاوية، فمن ترضى عنه فهو من أهل السنة، وإلا فهو من أهل البدع. ثم بين أهمية السمع والطاعة، وقد تكلمنا عن ذلك قبل قليل، لمن ولاه الله عليه، سواء كان خليفة مختارا من أهل الحل والعقد أو تمت البيعة له بالغلبة، كل ذلك يجب القيام بحقوقهم وعدم نقض بيعتهم. من فارق الجماعة وخلع يدا من طاعة، من فارق الجماعة جبرا فاقتلوه، فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقد تكلمت ذكرت الأدلة على ذلك. ثم حذر المصنف من البدع وأهل الأهواء، وضرب مثلا بالرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والكلابية، وكل من سلك سبيلهم من أهل الأهواء والبدع يجب الحذر منهم، وتجب البراءة منهم، ويجب هجرانهم والبعد عنهم وعدم تفكير سوادهم والحذر منهم. هذا بالنسبة لهم كجماعات. وكذلك يدخل فيهم أصحاب النحل والتكتلات والأحزاب القائمة في هذا العصر، فإن كثيرا منها لا يقل خطورة عمن ذكرت أسماؤهم، لأن الإسلام جماعة لا جماعات، ومنهج لا مناهج، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف. فأهل السنة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل الإسلام، أتباع السلف السلفيون، هذه تعني مسمى واحدا لا تعني تعبدية. وأما من خالفهم ومن فارق نهجهم فيطبع عليه قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما هجر الأفراد فتراعى فيه المصلحة والمفسدة، قد يكون مبتدعا بدعته يسيرة فيهجر إذا علم أن الهجران خير له وأنه ينتفع به أو يرتجع به غيره. وقد يكون أكثر منه ابتداعا فلا يهجر لمصلحة قائمة من تألف وبيان للحق، وكونه لم يجد من يبصره ولم يبين له أمر دينه. فالهجران الذي يحدده أهل العلم لا سيما الأفراد، الذي يحدده هم أهل العلم إذا رأوا في ذلك مصلحة، وإذا رأوا ترتب مصلحة على ذلك. أما إذا رأوا في ذلك مزيد مفسدة فلا هجران. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة الذين كلفوا بينما أخذ المنافقين على ظواهرهم ولم يهجرهم، وذلك لمصلحة رآها صلى الله عليه وسلم. فانتجه لهذا، الهجران ليس لي ولا لك ولا لأي واحد إذا يقوم الناس كما يشاء وكما يريد، وإنما يرجع فيه إلى أهل العلم الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المغلين وتأويل الجاهلين. وليس كل من صدرت منه بدعة يخرج من دائرة أهل السنة، وإنما يحكم بالابتداع العام على من اتخذ البدعة منهجا له في استنباطه وفي اجتهاده وفي سيره وفي أخذه وعطائه. أما من صدرت منه أقوة أو زلة فإنه لا يبدع على رؤوس الخلائق، وإنما يبين الخطأ الذي وقع فيه مع الترحم عليه واحترامه في الجملة والدعاء له. وانظروا إلى موقف المسلمين من بعض العلماء الذين وجد عندهم بعض الأخطار وبعض الهفوات وبعض التأويلات، من أمثال الإمام ابن حجر والنووي وغيرهما ممن حصلت منه زلات في العقيدة، لكن لهم من خدمة السنة ولهم من المواقف الطيبة ما تجعلنا نترحم عليهم ولا نتشبه بالحدادية الذين لا يرون الترحم على هؤلاء العلماء. وعلينا أن نتأسى بذلك في ذلك بعلمائنا الأفاضل الذين يقيمون هذه الأمور، وألا نعتمد على تقييم أنفسنا، كل منا يقيم كما يحلو له. فهم ما زالوا يترحمون على هؤلاء العلماء ويبينون الأخطاء التي في كتبهم، يردون الخطأ، لكن ردهم للخطأ لا يعني الإساءة إلى هؤلاء العلماء أو تنقصهم أو النيل منهم. هذه مسألة دقيقة يجب التنبه لها، زلت فيها أقدام وتفرق فيها أناس، صار يبدع بعضهم بعضا دون تمييز ودون رجوع إلى علماء الأمة ودون فهم لمنهج السلف الصالح. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد بما يقربك إلى الله، وعالج الأمور بالتي هي أحسن، وإياك والنيل من العلماء أو الخوض في أعراضهم أو غمزهم ولمزهم، فإن ذلك من سمات المبتدعة، من سمات المبتدعة غمز العلماء والولاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بشأن أولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآيات تكفرهم لأنهم نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانتبه لهذا يا عبد الله فإنه خطير. إياك والتسرع بالتكفير والتفسيق والتبديع بغير دليل عندك فيه برهان من الله سبحانه وتعالى. وعلى طلبة العلم لا سيما نحن الصغار أن يكلوا وأن يرجعوا في هذه الأمور إلى العلماء الكبار، فإنه بذلك تؤذ الفتن وتقل الفرقة ويجتمع الناس على كلمة سواء على العلماء. أما إذا صار شباب يفتي بعضهم بعضا وينظر بعضهم لبعض فإن هذا من سمات المبتدعة الذين يشتغلون ويعملون في الكهوف وفي الأودية والوهاد والجبال بعيدا عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا أمر يجب أن نتنبه له، وهو ما أوصي به إخواني طلبة العلم أن يكونوا حذرين من بعض التصرفات ومن بعض التسرع وتصديق الشائعات، والحكم على الناس جزافا دون الرجوع إلى أهل العلم والفضل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انتبه لهذا يا عبد الله، واتق الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونختم بالدعاء كما دعا الشيخ رحمه الله، من يقسمنا الله وإياكم من الزلل، وإن نرزق أن يمسكنا بالسنة إلى أن نلقاه، وأن يقينا شر البدع والمحتدات إنه لذلك والقادر عليه. وقد تم شرح هذا الكتاب لمعة الاعتقاد إلى الهادي إلى سبيل الرشاد للحافظ أبي عبد الله للحافظ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد تم الفراغ من ذلك في يوم الأربعاء 23 في يوم الأربعاء 20 من شهر رجب سنة 29 و400 ألف للهجرة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا سيدنا، أسئلة تفضل بضع دقائق. نعم نعم، فاتتنا مسألة، الخلاف في العقيدة شر، ولم يختلف أهل العلم في العقيدة. وقول ابن قدامة رحمه الله والمختلفون فيه أي في الفروع محمودون على اجتهاده لا على الخلاف في حد ذاته، وإنما يحمدون على ماذا؟ على الاجتهاد. فالعلماء ما زالوا يختلفون في كثير من المسائل الفرعية، ولم يشنع أحد عليهم في ذلك. ومن أراد الوقوف على أعذارهم فيما أخطأوا فيه فليقرأ كتاب ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأما قول المصنف أن اختلافهم رحمة يقصد من جهة الاجتهاد وما فتق الله به أذهانهم من استدلالات وسعة أفق وتوسيع على المسلمين في حدود السنة وفي حدود الشرع. وأما الاختلاف من حيث هو ليس برحمة بل هو نقمة. حديث اختلاف أمتي رحمة لا يصح، لكن ما يذكره بعض أهل العلم من وجود الرحمة في الاختلاف، إنما يعنون بذلك ما وفقهم الله له من علوم وتأصيل وتفريع وما إلى ذلك، هذا في حد ذاته رحمة نفع الله به المسلمين. أما الاختلاف من حيث هو فليس برحمة، كما قال الله تعالى: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. نعم. حديث ضعيف كما نبه العلماء، وإذا صح فهو محمول على هذا المعنى، وليس المراد أنه لا يكفر بأي ذنب، بل كثير من الذنوب يكفر بها كما مثلت لكم، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، فلو عممنا هذا لدخل الشرك، ولدخل سب الله ورسوله، ولدخل أمور كثيرة من ما هو معلوم أنه مكفر، فانتبه لهذا. نعم. والحديث لا يصح. نعم. شروط عقد النكاح معروفة، التراضي، و يعني التراضي من الطرفين، والإيجاب والقبول، ووجود أركان العقد وهما الزوجان والشاهدان وولي الأمر. وأما أن يكون الأب هو العاقد فلا بأس، أو أن يكون الولي هو العاقد فلا بأس، ولا يشترط حضور مألون. ولكن في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل أرى أنه لا بد من التوثيق عن طريق المأذون الرسمي، يعني من حيث صحة العقد يصح إذا أجاب الرجل، إذا قال ولي الأمر زوجتك وقال الزوج قبلت بحضور شاهدين، حضور الزوج وموافقة الزوجة ورضا الزوجة، فلا شك أن العقد قد تم. ولكن الذي ينبغي في هذا العصر الذي كثرت فيه المشاكل فإنه يجب توثيق الزواج عن طريق الجهات الرسمية. نعم. أما يعني أن نعم يجوز أن ينوب أن يعقد لك الأب أو الولي، وإذا توفي والد المرأة انتقلت الولاية إلى ابنها إن كان بالغا، وبل هناك من يرى تقدم الابن ثم إلى الجد ثم إلى الإخوة ثم إلى الأعمام وهكذا. نعم. الأقرب فالأقرب. هذا صدرت فيه فتوى مشايخنا كبار العلماء بأن ذلك محرم ولا يجوز، الذين يضعون خطوطا أو طريقا يرسمونه طريق يؤدي إلى الجنة وطريق يؤدي إلى النار، ويكتبون بعض الأشياء المبتدعة ويجعلون أصواتا للنار وأصواتا لبعض ألوان النعيم، هذا كله من البدع. يعني لما عن هل عجبنا القرآن والسنة حتى نلجأ إلى هذه الوسائل المبتدعة، وقد حذر العلماء من ذلك. وهؤلاء الذين يعني ما وجدوا أن يزينوا أشرطتهم إلا بهذه المقدمات، فيها أصوات النيران وأصوات صياح وأصوات عويل وأصوات هما إلى ذلك، هذه كلها بدع لا تجوز ولا يجوز التعويل عليه ولا يجوز اقتناء هذه الأشرطة. يجب أن يقتصر الأشرطة على ما قال الله وقال رسوله وشرح ذلك من كتب أهل العلم. أما هذه الوسائل فهي وسائل بدعية ابتدعها التكفيريون وابتدعها الحزبيون وابتدعها التجار وأكلت أموال الناس بالباطل من أجل الترويج لهذه الأشرطة حتى تمشي وتسير وتباع. وأما الرسوم فقد أصدر علماؤنا فتوى بتحريمها ومنع تداولها، ويلحق بها الأصوات، تلحق بها الأصوات، أصوات نيران وأصوات ناس يصيحون وآخرون يتباشرون، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني بين قال الله وقال رسوله وشرح ذلك من كتب السلف، هذا هو الطريق الصحيح للدعوة. وسائل الدعوة توحيدية لا يجوز التوسع فيها بهذه الطريقة المبتدعة. كذلك أنبه الإخوة إلى شيء، ما يشاع من أشرطة يوزعها بعض الذين يغسلون الموتى ويذكرون بعض المشاهد التي يزعمون أنهم رأوها، هذا دجل لا يجوز. ولو قدر أنهم شاهدوا شيئا فإنه لا يجوز لهم ذكره، اذكروا محاسن موتاكم. وأكثرها مبالغ فيه، مثل شريط المغسل عباس وغير المغسل عباس، يقول إنه جاء بامرأة إلى المقبرة ثم إن الناس عجزوا عن حملها تحولت إلى أطنان، ثم إنها انفلتت منهم وسقطت في الحفرة وما استطاعوا أن يوجهوها إلى القبلة، ثم إنني يقول إنني سألت والابن هذه المرأة وقلت له أسألك ماذا كانت بالله ماذا كانت تفعل أم، قال يا أخي أسألك بالله أن تستر على أمي. هذا كله دجل، كله دجل، هذا كله دجل. كذلك الشريط الذي سجله الزنداني في أنهم توصل هو والروس إلى تحديد موقع أهل النار عندما حفر الروس 33 كيلا في سيبيريا، فوصلوا إلى مكان حار يذيب الحديد، ثم إنهم أدلوا ببعض المسجلات فسجلوا أصوات، فسمعوا أصوات أهل النار. انتبهت من المناقضات، الحديد يذوب والمسجل إيش؟ لا يذوب، هذا من دلائل الكذب. والعجيب أن يتبنى هذا زعيم دعوة معتبر عند الناس ويروج له ويقول لا يبعد أن تكون هذه الأرض السابعة وأن هذه أصوات أهل النار. والأصوات المسجلة غير واضحة، هي تشبه الصفير الذي يأتي عبر الأنابيب عندما تكون مفتوحة ويدخل معها ماذا؟ الهواء. أو أنها مفتعلة، فهذه لا يجوز تصديقها يا إخوان. ويؤسف أن يدعي شخص يدعي أنه زعيم دعوة يصدق مثل هذه الكراهات. يا أخي إذا لم يرتجع بالقرآن في وصف الجنة والنار وبالسنة فيما جاء في وصف الجنة والنار سيرتجع بخرافات الاتحاد السوفيتي او الروس؟ ثم انت ما الذي يدريك يا مسكين عندما تتبنى هذا الامر وتوزعه في شريط تحاول ان توزعه على الناس؟ هذا غير صحيح. وقد نبه مكاييفنا حتى في المسجد النبوي شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله نبه على ان هذا دجل وانه لا يصح، وان مقر النار من الامور الايه؟ الغيب التي لا يجوز ان يتدخل فيها ولا يجوز ان تدعى. هذا من ادعاء علم الغيب، هذا كله من ادعاء علم الغيب. فانتبهوا فانتشوا بيوتكم، فاذا وجدتم هذا الشريط مع الاولاد ومع النساء فاحرقوه، فان فيه افتراء على الله وعلى رسوله، وفيه تدخل في امور الغيب التي استاثر الله بها. وانا خطرت اكثر من خطبه في دحض هذا الدجل الذي لا يرتدع بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان ناركم هذه جزء من 70 جزءا من ماذا؟ من نار جهنم. يرتدع في خرافات الروس، ما بقي الا الروس يتوصلون الى مقر الجنه والنار. اما تستحي ايها الداعيه ان تنشر مثل هذا الغراء والدجل والسفه الذي لا يجوز ان يصدقه المسلم؟ والله هذا يعني وصمه في جبين من يصدق هذا او يترك اليه. ومن اعجب ما سمعت اننا تداولنا هذا الموضوع عندنا بعض اساتذه الجامعات، فقال دكتور من الدكاتره الكبار: وما المانع ان يكون هذا قد حصل وان الروس قد وصلوا الى الارض السابعه والى مقر اهل النار؟ هذا مما يؤسف له ان يصدقه دكتور من الدكاتره او يؤمن به مفكر من المفكرين. هذا والله يجعل الكفار يضحكون علينا. الكفار ما حد ادعى انه وصل الى هذه الامور والمغيبات. ناتي نحن نصدق الروس ثم هو يقول ان هناك ثقات هربوا له هذا الشريط، والا الروس قد اخفوا لانهم اصلا يجحدون الجنه والنار، لكنه استطاع ان يصل عن طريق صديق خاص من الروس اوصل اليه هذا الشريط. اخوانا الا يستحون والله؟ الا يستحون من الله عندما يقولون على الله بغير علم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انتبه يا عبد الله، يكفيك قال الله قال رسوله، يكفيك القرآن والسنة فهما طريق الجنة. ودع عنك دجل الدجالين وتخليط المخلصين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما ثم في دار الكرامة في جنات النعيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه